يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء السادس بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الثاني عام 42 و400 وألف، الموافق للتاسع عشر من شهر نوفمبر عام 2020. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: وفقكم الله تعالى شيخنا، هل من تعليق على بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء طيبا نافعا. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذا البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء، هذا البيان التاريخي الذي فيه صدع بالحق، وإن كنا نعتقد أن هذا البيان قد تأخر، والأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ليس من باب الاستدراك أو التعقيب أو الرد على علمائنا، فهم أدرى بمثل هذه الأمور وأعلم بها منا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير. وهذا من الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على أمثالهم، أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. وإن كان البيان صدر في هذا الوقت، فإن تحذيرات العلماء والأئمة من هذه الجماعة المخالفة، من هذه الجماعة المنحرفة عن جادة الصواب، قد كان قبل سنوات، وقد غرد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، على هذا البيان، بأنه كان ممن يحذر من هذه الجماعة قبل 20 سنة، وأنا أقول أن من علمائنا من كان يحذر من هذه الجماعة أكثر من 40 سنة، وأنا شاهد على واحد من هؤلاء الشيخ ربيع وفقه الله جل وعلا وشفاه، فقد كان يحذر من هذه الجماعة قبل أكثر من 30 سنة في أول زيارة زرنا فيها الشيخ، كان كلامه في حديثه جاءه أحد قدماء زملائه في الدراسة في الجامعة الإسلامية يناقشه في رده على المودود في كتابه ورسالته النافعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد رد الشيخ عليه رحمة الله على هذا الرجل، والرجل منهجه منهج الإخوان، وإن كان تنظيميا لا ينتمي إلى الجماعة الأم، فإنه منهجيا على طريقة هذه الجماعة، وهذا هو المهم. لا تهمنا الأسماء والمسميات، ولا تهمنا القادات والزعامات، الذي يهم هو المنهج الذي تسير عليه هذه الجماعة، وقد تابعها فيه وعليه أذناب الإخوان وأفراخهم الذين جاءوا من بعدهم، والذين كانوا نتاج هذه الجماعة كالقطبية والسرورية. هؤلاء إن ادعوا تنظيميا أنهم لا ينتمون إلى هذه الجماعة وليست لديهم بيعة للمرشد العام كما هي إحدى بدعهم، إلا أنهم منهجيا ينتمون إلى هذه الجماعة لأنهم يعتقدون في شيوخها وقادتها، وعلى رأسهم سيد قطب الذي شحن قلوب وأفكار الشباب بتلك الضلالات والانحرافات العقدية الخطيرة، وقد انبرى للرد على جلها الشيخ ربيع وفقه الله جل وعلا لكل خير في كتابه الذي بين فيه ضلالات سيد قطب، وقبله الشيخ الدرويش في رسالة له كذلك بين فيها الضلال الموجود في كتاب الضلال الذي هو تفسير سيد قطب، والفكر التكفيري في هذا الزمان نشأ وكان كانت نشأته ومنبته من فكر هذا الرجل ألا وهو سيد قطب. ومع الأسف الشديد في هيئة كبار العلماء كان سابقا من كان يدافع عن سيد قطب وهو يصرح أنه لم يقرأ له رسالة واحدة، ورد على الشيخ ربيع حفظه الله ردا شديدا دفاعا عن سيد قطب لما رد على سيد قطب وأظهر ضلالاته، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه ما صدر منه. الشاهد أن هؤلاء حذر العلماء منهم قبل هذا الوقت، وحذر منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والشيخ الألباني، وقد ذكر قصته معهم في تحذيرهم من مجالسه وصرف الناس عن دروسه حقدا دفينا على السنة وأهلها من قبل هذه الجماعة التي تدعي أنها جماعة سنية، جماعة سنية، وتحارب علماء السنة وتزدري بعلماء السنة، وقد كان رؤوس الإخوان يطعنون الطعن المبطن في مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وأكثر من هذا، فإن الشيخ عبد اللطيف وفقه الله جل وعلا قد أمر بتعميم قراءة هذا البيان في جميع مساجد المملكة ولله الحمد والمنة، صدعا بالحق ودفعا للباطل وأهله ومناهجه المنحرفة. وهذا مما أوجبه الله جل وعلا على علماء هذه الأمة. فنحن نبارك لمثل هذه التصرفات والمواقف الشجاعة التاريخية، وهذا ينبغي أن نستفيد منه هذه الفائدة، ونحن ندعي أننا نلزم غرز هؤلاء العلماء ونسير على خطواتهم، نسير على خطواتهم في مثل هذه الأمور. الداعي السني وطالب العلم السني الذي يسير وراء علمائه وأئمته ينبغي أن ينهج منهجهم وأن يفضح الباطل وأهله وأن يصدع بالحق ويبينه للناس. هذا مما أوجبه الله جل وعلا على أمثال هؤلاء، سواء كانوا أئمة أو طلبة علم أو دعاة، لا أن يلتزم هؤلاء الحياد والسكوت وكأن الأمر لا يعنيهم، لا من قريب ولا من بعيد. ومن غريب ما نسمع أحيانا أنه أخبرني أحدهم عن أحد الطلبة الذي يدعي الدفاع والانتساب لشيخنا الشيخ فركوس وفقه الله جل وعلا لكل خير، يقول في الفتوى الأخيرة هذه المتعلقة بالتباعد، يقول الذي بلغته فتوى الشيخ ثم صلى في المساجد فإن صلاته باطلة وهو آثم. أنا ما أدري أمثال هؤلاء كيف ينسبون لطلب العلم وهم مقلدة هذا التقليد المذموم. الأولى به وبأمثاله أن يظهروا ويظهروا دفاعهم عن شيخهم لما طعن فيه بأقبح الطعونات وصدعوا بالحق في هذا الوقت بالذات، لأن المسلم واجب عليه أن ينصر أخاه المسلم، فكيف بنصرة الطالب لشيخه والتلميذ لأستاذه؟ هذا آكد وأوجب. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لالتزام ولزوم أصول أهل السنة والجماعة في شؤوننا كلها. هذا باختصار عن هذا البيان وعن هذه الجماعة. ولهذا أنصح إخواني أن يهتموا بالكتب التي اعتنت بالرد على المخالفين، وخاصة مخالفي هذا الزمان، لأن البلوى بهم عظيمة والفتنة بهم شديدة، والواجب على المسلم أن يستبين سبيل المجرمين حتى يحذر شرهم ويبتعد عن ضلالاتهم. وهذا ما أمرنا به، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه: كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا جل أحاديث، إن لم تكن كل أحاديث الفتن، من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والاهتمام بمثل هذا لا لأجل الترف الفكري والتفكه ما إلى ذلك، هذا لأجل الالتزام بمنهج الحق. ولا يكون هذا الالتزام ولا يتحقق إلا بالتخلية قبل التحلية، التخلية من كل عقيدة فاسدة ومن كل منهج منحرف، والتحلية بأصول منهج الحق، ومنهج الحق نعتقد أنه منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لالتزام أصولهم والسير على منهجهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: والسؤال الثاني: كيف يتعامل المسلم مع الهجمات المتكررة على الإمام البخاري وصحيحه، وما القصد من ذلك تحديدا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الهجمات في الحقيقة ليست على الإمام البخاري على شخصه، بل ولا على كتابه أو صحيحه، إنما المقصود من هذه الهجمات هي السنة، لأن هؤلاء جميعا أهل الباطل والشر، سواء من الملل الكافرة أو من الفرق المنحرفة والمناهج البدعية، كلهم يعلمون علم اليقين أن الذي فضح باطلهم وأظهر عوارهم للناس جميعا هو هذه السنة، ومنهج أهلها، منهج أهلها القائم على بيانها وعلى تمييز صحيحها من سقيمها. قبل هذه الصحوة العلمية المباركة التي كان على رأسها أئمة السنة في هذا الزمان وعلماء الحديث، لما أعادوا لهذه الأمة وأحيوا فيها التمييز بين الحق والباطل، والتمييز بين صحيح المرويات وسقيمها، حتى لا يعبد الله جل وعلا إلا بما هو حق، والحق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تلك الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة أو حتى الضعيفة، لأن الضعيف من قسم المردود. ولا نتعبد ربنا جل وعلا بحديث ضعيف، بل لا نتعبده إلا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا مقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله من صحيحه، مقصوده أن يجمع أو أن ينتقي ما صح من أحاديث رسول الله. ولم يدعي البخاري أن هذا الذي جمعه في صحيحه هي كل الأحاديث الصحيحة أبدا، هو يصرح أن هذه أحاديث منتقات من أحاديث صحيحة. قال: وقد تركت صحاحا، يعني ترك أحاديث صحيحة، لأن المقصود من جامعه هو الاقتصار على أصول أحاديث المسائل، لأنه جمع هذه الأحاديث وجعل لها تبويبات وتراجم، وزع عليها بعد ذلك ما صح عنده وبشروطه من تلك الأحاديث، فكان هذا الجامع الصحيح الفريد من نوعه، والذي اتفق علماء هذه الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. والمتعلق بالأصل الثاني من أصول ديننا ألا وهو السنة، فإذا ضرب أصحها يعني أصح كتبها ماذا ضرب؟ ضربت السنة، وإذا ضربت السنة ضرب دين الله جل وعلا. وبقي للناس هذه هذا الخليط من الحق والباطل الذي عند أهل الأهواء على اختلاف مشاربهم وطرائقهم، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. وهذه الهجمة الأخيرة مع الأسف الشديد يعني صدرت من بلاد الحرمين مع وجود أولئك الأئمة والعلماء الذين وصلت دعوتهم وعلمهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، يخرج من بين أظهرهم أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء الذين تشربوا الأفكار الخبيثة عن المستشرقين. وهذه من مساوئ البعثات التي تسمى بالبعثات الدراسية والعلمية إلى مثل هذه البلاد، وهم يركزون على أبناء تلك البلاد خاصة لأنها مهبط الوحي ومنبع الدعوة الحق من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى آخر مجدديها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة. فهذا ليس بغريب، ولهذا موقف المسلم ينبغي أن يكون ابتداءً على دراية من هذه المخططات الخبيثة ومن هذه المناهج المنحرفة. يعني لا بد أن نعلم أن هذا لا يأتي عن فراغ، وأمثال هؤلاء في الحقيقة أبواق لغيرهم. هذا البوق الأخير هذا تقيأ ما أشرب من قبل أعداء هذا الدين، نسأل الله جل وعلا أن يخفي المسلمين شر هؤلاء جميعا. وهذه مثل ما طعن هذا، وإن كان ربما على فكر الحداثيين والمتأثرين بالمستشرقين، غيره كذلك من الرافضة الذين طعنوا في صحيح البخاري واتهموا صاحبه بأنه من نتاج الدولة الأموية التي تعتبر عندهم دولة مارقة، ويطعنون في أئمتها وخلفائها وما إلى ذلك، ويعني الطعونات المتصوفة وغيرهم في صحيح الإمام البخاري كذلك قديمة. وهكذا يعني المقصود هو الطعن في الحق الذي هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي جمع طائفة من أحاديثه هذا الإمام الجبل الذي لقب بعد هذا العمل العظيم الذي قدمه لأمة نبينا عليه الصلاة والسلام، عرف بأمير المؤمنين في الحديث، بأمير المؤمنين في الحديث. هذا الرجل الذي يحفظ من سنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه 100,000 حديث صحيح، ويحفظ من ضعيفها ضعف هذا العدد، 200,000 حديث ضعيف، حتى يميز بين صحيحها وسقيمها. وفعلا وفقه الله جل وعلا وحقق تلك الأمنية لأحد شيوخه لما سمعه في مجلس من مجالسه يتمنى أن يجمع كتاب في صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرى هذا الإمام الجليل لهذا العمل وجمعه في 16 سنة رحمة الله جل وعلا عليه، وهو يجمع هذا الصحيح. وقيل أنه كان في كل يوم يضع فيه حديثين لا يزيد عليهما، ويصلي الاستخارة عند كل حديث، يصلي الاستخارة عند كل حديث. هذا جمع بين العلم كمادة وبين تقوى الله جل وعلا والورع والقوة في الديانة والتدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يأتي من أمثال هؤلاء من يتكلم في هذا العمل الجبار ويطعن في صاحبه، نسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوفق المسلمين للتفطن لخدعهم وأساليبهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثالث، يقول السائل: كنت أعمل مع شركة في مشروع بعقد محدد بمدة 6 أشهر، ولكن تم توقيف المشروع بسبب مشاكل مالية وتقنية، وتم فصلي من العمل قبل انتهاء العقد 3 أشهر و10 أيام، ولم تقم الشركة بإعطاء أجرة المدة المتبقية من العقد، فقمت برفع دعوى قضائية، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بتعويضي بمبلغ مالي هو أكبر من أجر المدة المتبقية من العقد، وكذلك إلزام الشركة بتسديد مصاريف القضائية. يقول السؤال: هل يجوز له أخذ المبلغ الزائد عن الأجرة وكذا مبلغ المصاريف القضائية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه المسائل في الحقيقة تندرج ضمن قضايا النزاعات والخصومات، وهذه في الحقيقة تكون للقضاء لا للإفتاء، ولهذا الواجب على هذا السائل أن يرجع للقضاء في هذه المسألة. هو لا شك أنه مثل ما يقال العقد شريعة المتعاقدين، وما اتفق عليه في العقد، عقد التعامل هذا، ينبغي أن يلتزمه الطرفان. فإذا أخل طرف على تعهداته والتزاماته إزاء الطرف الآخر، هذا لا شك ولا ريب سيسبب له ضرر، والضرر في الشرع يزال لا بد من هذا. وتقدير الضرر، يعني قيمة هذا الضرر، هذا يحدده القاضي، وهو الذي يفصل في هذه المسائل. فإذا قضى القاضي بإعطاء هذه الأجرة فيجب على صاحب العمل، بمعنى صاحب الشركة، أن يسدد ما عليه في هذا الباب، وإذا قضى القاضي بخلاف هذا أنه مثلا حتى وإن لم ينتهي العقد له أن يوقفه ولا يعطيه أجرته يعني من المتبقي في العقد، فهذا يرجع، هذا يرجع إليه. من ناحية الحكم الشرعي الإنسان يأخذ أجر ما عمل، يأخذ أجر عمله لا أجر لما لم يعمل، هذا لا يستقيم في دين الله جل وعلا وفي الفقه الإسلامي. هذا الذي أنصح به هذا الأخ، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الرابع: شيخنا بارك الله فيكم، يستعين بعض الفلاحون أو الفلاحين للتنقيب عن المياه الجوفية بأشخاص، منهم من يستعمل أسياخ النحاس، ومنهم من يستعمل يده فقط، وبعضهم يستعمل أغصان الزيتون للتنقيب عن هذه المياه الجوفية، فما حكم هذا الفعل؟ وهل في تصديقهم ضرر على عقيدة المسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أنه سبق الإجابة عن مثل هذا السؤال، ولكن ربما في السنة الأولى لهذه الحصة. ومثل هذه المسائل العلماء يصفونها أنها من المسائل المعقولة المعنى، يعني إذا ذكر فيها من تعامل بها أو فيها أمرا لا بد أن يكون معقولا، ولا بد أن ينبني على الخبرة وعلى علم أهلها، ما هوش هكذا فقط. وبالتالي مثل هذه الأمور، يعني ما علاقة الماء بإنسان تتحرك يده وهو فوق الأرض التي في جوفها هذا الماء، هذا المال، هذا الماء، فهذا ليس معقولا في معناه أبدا. هذا إذا فسرناه نفسره أنه ضرب من تعامل الجن أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، إن لم يكن ما هو أخطر من هذا. وبالتالي إذا قال الخبراء والمختصون في هذا الشأن بأن مثل هذا يقع ومثل هذا يحصل، يعني بإمكان الإنسان أن يمسك عود من غصن الزيتون مثلا، وأن هذا الغصن يتحرك إذا مرر على مكان في جوفه ماء، قلنا به، قلنا به. أما إذا قالوا هذا من اللعب، وهذا من الدجل، وهذا من الجهالة، لا بد أن نأخذ بقولهم وأن نعتمد قولهم ونترك قول الغير. من ناحية الشرعية، من ناحية الشرعية مرد هذا الأمر إلى أهل التخصص والخبرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الأمور الغيبية لا يمكن للإنسان أن يطلع عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في قضية التأبير لما أخبره الصحابة أن أهل المدينة يؤبرون، يعني بمعنى يؤبرون النخيل، من يأخذون الدكار كما يسمى عندنا في مناطق النخيل، من الشجرة الذكر ويجعلونه في الشجرة في النخلة الأنثى حتى تأتي الغلة بعد ذلك. قال النبي من مما رآه، ليس من قبيل الوحي، مما رآه أنه ما قال ما أظن أن هذا ينفع. فما أبر الصحابة لما سمعوا هذا من رسول الله. ثم بعد ذلك لما أخبروه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه ترجع إلى أهل الخبرة فيها وأهل هذا الشأن فيها. إذا كان التأبير ينفع بإذن الله جل وعلا ويصلح لمثل هذا لا بد أن تؤبروا، وإذا كان لا يصلح فاتركوه. هكذا بالنسبة لمثل هذه الأمور، ما علاقة النحاس وما علاقة الزيتون بمثل هذا؟ فهذا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها وأن لا يعتقدها. وهل في هذا ضرر على عقيدته؟ نعم يكون ضررا على عقيدته، لأنك إذا اعتقدت في شيء ليس سببا لأمر ما أنه سبب، هذا يؤثر على عقيدتك. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الخامس: ما حكم الصلاة في مسجد تقام فيه الأعياد المبتدعة والزردات وقراءة القرآن جماعة والحضرة، علما بأن المسجد لا يوجد فيه قبر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نعتقد في مثل هذه المسائل والقضايا أن المسلم مطالب باجتناب الأماكن التي فيها الشرك بالله جل وعلا، فيها قبر مثلا، فيها وثن يعبد مثلا، فيها عيد من أعياد الجاهلية مثلا، حتى وإن لم يعتقد هو بمعتقدهم فلا يجوز له أن يفعل فعلهم. ما إحنا لا نعتقد عقيدة الدجاجلة كذاك الدجال الذي قال أنه من السنة أن تأتي وتذبح عند القبر إذا كانت نيتك نية طيبة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لي ولأمتي صلى الله عليه والعافية. هذه المشكل، يعني الإنسان إذا تكلم في غير فنه كما قيل أتى بالعجائب. هذا الجاهل لما تكلم في العلم عن جهالة أتى بمثل هذه العجائب والضلالات، نسأل الله العفو والعافية. فإذا لم يكن شيء من مثل هذه الأمور فلا شك ولا ريب أن العلة منتفية، ومثل هذه الأمور تدور مع علتها وجودا وعدما. العلة هي مثل هذه الأمور الشركية، إذا وجدت وجد الحكم ألا وهو التحريم، إذا انعدمت جاز هذا الفعل، والله تبارك وتعالى أعلم. في هذه المسألة إذا كانت هذه الزردات وهذه المخالفات التي تفعل في مثل هذه المساجد، والمساجد الأصل أنها منزهة ومطهرة عن هذا كله، والواجب على القائمين عليها أن يكونوا كما أمرهم ربهم جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا الواجب، لا أن تتخذ للحفلات وللزردات كما هي عادة الناس في هذه الأيام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سؤال آخر: شيخنا بارك الله فيكم، كيف يتصرف من وجد مالا مدفونا في أرضه أو أرض غيره، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المال المدفون أو الكنز المدفون أو الركاز كما يطلق عليه كذلك فقها، هذا حكمه بحسب حاله وبحسب تاريخه. الركاز الذي فيه الخمس هذا كنز الجاهلية، هذا كنز الجاهلية، عرفه الأئمة بمثل هذا، بمعنى أن المال المدفون إذا كان من مال الجاهلية يعني ما قبل الإسلام فهذا ركاز، وحكمه حكم الركاز، من وجده فهو له ويؤدي خمسه، يتصدق بخمسه، هذه زكاة الركاز. أما إذا كان هذا المال، أما إذا كان هذا الكنز ليس من كنز الجاهلية بل الإسلام، قد يسأل سائل يقول كيف نميز بين هذا وذاك؟ التمييز بسيط سهل، بإمكانك أن تعرف من خلال نوع النقود، إذا كان نقودا أن تعرف تاريخه، كاين الآن يخرجوا من هذا المال المدفون مثلا قطع ذهبية من وقت الرومان، من وقت الرومان، هذا في الجزائر عندنا، هذا معروف أنه هذا فيه علامة على أنه من ركاز الجاهلية لأنه قبل الإسلام. ومثلا وجد في من هذا المال مال هو أوراق نقدية، أوراق نقدية مثلا من وقت الفرنسيين أو ما بعدهم بقليل، وإن كانت لا قيمة لها فهي لأنها أوراق الغالب أنها ستبلى، فهذا يدل على أنها ليست من ركاز الجاهلية بل مال مدفون في الإسلام، في الإسلام. فهذا النوع الواجب على من وجده أن يعرفه لأنه في حكم اللقطة، والتعريف معروف أن يعرفه سنة إن وجد صاحبه وإلا كان ملكا له. واللقطة يذكر الفقهاء أنها تختلف باختلاف المكان الذي وجدت فيه، إذا كان في مكان معين معروف كان له مالك وهو معلوم المعالم هذا سهل أن يعرف، أما إذا كان في مكان ليس له معالم وفي بر مثلا خلاء وهذا لا يحتاج إلى التعريف ولا يمكن أن يحصل به التعريف. فهذا إذا كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض، إذا كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض، يعني لصاحب الأرض الأول يقول الفقهاء. فمثلا من تملك هذه الأرض من فلان ويعرف فلان هذا وهو ما دفن في أرضه مالا، يعني هذا البائع الأخير، فإنه يرجع هذا للمالك الأول، ثم الذي بعده إن لم يكن هذا له يرجعه إلى من قبله، وهكذا. هو صعب التحقيق من ناحية العملية، ولكن هذا هو الحكم الذي ينبغي أن يصدر عن من وجد مثل هذا في أرضه، هذا في أرضه. أما إذا كان في أرض غيره فهذا لغيره وليس له، أما إذا كان في الأراضي التي نسميها الآن أراضي العمومية فهذا الواجب عليه أن يرجعه إلى المصالح المختصة بمثل هذه الأمور. المهم هذا إما أن يكون ركازا وفيه الخمس، وإما أن يكون غير ذلك إذا كان من كنز الإسلام له أن يتملكه بالأحكام السابقة الذكر المتعلقة باللقطة والعلم عند الله جل وعلا. أما في هذا مسألة فرعية عن هذه المسألة فيما يتعلق بالتنقيب على الكنوز كما هو شأن بعض الناس وأصبحوا من المتخصصين في هذا، هذا يتعلق بمسألة أخرى. المسألة هي منع ولي الأمر، ولي الأمر عندنا وعند غيرنا يمنع من مثل هذه الأعمال والتصرفات ويعاقب عليها لما فيها من المضار في هذا الباب، ليس هذا موضوع أو موضع بسطها، ولكن إذا منع وجبت طاعته، ولا ينبغي للناس أن يجتهدوا في التنقيب على هذه الكنوز والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع العملة في بلد معين واستلام صرفها في بلد آخر ويكون التقابض بالتوكيل من كل طرف، وما الحكم إذا كانت العملة واحدة؟ يعني إذا اختلفت العملات وإذا كانت متحدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه الأيام قبل يومين فقط عرضت علي مسألة متعلقة بهذا الأمر، وهي غريبة جدا يعني، حتى نرى كيف أن التعاملات إذا خالفت الشرع وقع أصحابها في المحاذير وفي المفاسد. هذا رجل عنده مال يعني قيمة كبيرة من العملة من الأورو في بلد أوروبي، واتفق مع أحدهم في البلد أن يبيعه هذا المبلغ، فمشوا بالطريقة التي أفتى بها علماؤنا أنه يجعل وكيل له في ذاك البلد وهو في هذا البلد، وبالهاتف هذا يقول قبضت، هذا يقول استلمت، في مجلس واحد، يعني مجلس واحد من حيث الوقت، لأنه مثل هذه العمليات عمليات صرف العمولات فيها نوعي الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل متعلق بالزيادة، وربا الفضل إذا كان بعمولات مختلفة فيجوز فيها الفضل، مثلا تغير أو تصرف دولار بدينار يجوز فيها التفاضل، يجوز فيها التفاضل، قال مئة دينار بألف ولا العكس، معليش نديروا هذا باب التفاؤل، مئة دينار بألف دولار مثلا، بألف دولار، هذا تفاضل لأنه فيه زيادة، ولكن يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسيئة، والنسيئة هي الأجل، يعني ما يكونش في وقت مختلف يعطيه الصباح وفي المساء يعطيه الثاني، أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو ما إلى ذلك، لا يجوز فيها التأخير أبدا، مثلا بمثل يدا بيد كما جاء في الحديث في نوعي الربا، مثلا بمثل، هذا إذا كان من نفس الجنس، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الدينار بالدينار، الدينار بالدينار لا يجوز فيه لا الفضل ولا النسيئة. بعض الناس يغفلون في هذا الباب، مثلا الذين يغيرون الأوراق المالية اللي تكون من صنف واحد، الأورو يغير الورقة تاع 500 أورو مثلا بغيرها، يعطي له الأوراق تاع 100 أو 200 يعطي له مثلا 600 أورو، وهذاك يعطي له ورقة واحدة تاع 500 أورو، هذا فيه ربا فضل وربا نسيئة ولا يجوز، ربا فضل وهذا لا يجوز إذا كان من جنس واحد، أو يغير له الصرف، وهذه من الأمور الشائعة بين الناس، يقول له هاك صرف لي، يعطي له الورقة النقدية وبعد يقول له وبعد دي الصرف، هذا أجل ونسيئة لا يجوز، ينبغي أن يكون في نفس المجلس. وهذا تفسير قوله يدا بيد، يعني في نفس المجلس. قلت هذه القصة أنه هذاك الوكيل أمشى عند هذاك البائع في تلك البلاد، ولما اتصلوا مع بعضهم قال له استلم هذاك، أظن قال لي 100,000 ولا ما أدري كم، وهذا أعطاه الدينار، والثاني هو وجماعته نصبوا حيلة لهذا الوكيل، وأنهم أشغلوه لأنه تم هذا الأمر في بيت، تم هذا الأمر في بيت، أشغلوه تشرب قهوة كذا 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 كذا، وغيروا له الحقيبة، غيروا له الحقيبة من هذه الأوراق النقدية إلى أوراق نقدية مزورة، لأنه هذا خطأه، أنه من المفروض استلم يمسك ماله ويمسك نقوده، الناس هذو لا يعرفهم، ولا كان ينصرف مباشرة ولا يقعد لأنه جاء لهذه المهمة. المهم حصل الذي حصل، وغير هؤلاء ربما وقعوا فيما هو أسوأ، يعطيهم بعد يقول له على ساعة نعطيك، وبعد لا يعطيه ولا يجي ويقول له المال لم يكتمل بعد ويعطي له نصفه، وتوقع مشاكل ونزاعات لأجل هذا الأمر. ولهذا لسد هذه الأبواب والذرائع كلها حرم علينا ربنا جل وعلا النسيئة في مثل هذه التعاملات. فهذا السائل يقول، أعد قراءة السؤال،
يقول هذا حكم بيع العملة في بلد معين والاستلام من بلد آخر،
إذا كان مثل ما قلنا وهذه فتوى كنا سألنا عنها مشايخنا منهم الشيخ، يعني العلماء منهم الشيخ بكر رحمه الله جل وعلا، فأفتوا بهذه الطريقة أنه الوكيل يستلم، يعني يكون بالهاتف، والآن عندنا وسائل أخرى غير الهاتف، يعني الصوت وصورة يستعملوا هذه الوسائل اللي يكون فيها الصوت والصورة، هذا يستلم وهذا والثاني يستلم، ويكون تقابض في نفس المجلس وإن كان في أمكنة مختلفة، لأن الذي يهم هو الزمن وليس المكان، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني بهذه الطريقة يكون جائزا، أما بغيرها فهذا لا يجوز لأنه من ربا النسيئة، وكما يفعل بعض الناس يقول له نعطيك هنا وأعطيني في البلد الآخر، يعني كي يروح هو للبلد الثاني يأخذ هذا المال، هذا غير جائز، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الآخر، أحسن الله إليكم، أطلق بريد الجزائر تعاملا وهو التمكين من سحب أموال حسابك البريدي عبر آلات السحب التابعة للبنوك، وما حكم سحب الأموال منها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن البنوك تعتبر ونعتقد فيها وقال فيها علماؤنا أنها مؤسسات ربوية، لأن هذه حقيقة هذه المصارف قائمة على الربا، مصارف ربوية. والأصل أنه لا يجوز لنا التعامل مع مثل هذه المصارف إلا أننا مضطرون لمثل هذه التعاملات، والاضطرار لا يأخذ لا يغير الحكم، يبقى في حدوده. فإذا اضطررنا للتعامل نتعامل بقدر الاضطرار ولا نزيد على ذلك. بعض الناس يعني تصرف رواتبهم عن طريق البنوك، تصرف رواتبهم عن طريق البنوك، إذا صرف راتبه يسحب هذا الراتب ولا يبقي ماله ليتقوى به هذا البنك، وما يقولش أنا الراتب بتاعي أين يأتي من هذه رؤوس الأموال الضخمة الموجودة. لا، هذه الرؤوس أي رؤوس الأموال إنما هي بسبب هذه الإيداعات التي يتركها أصحابها، فتسحب الراتب بتاعك مباشرة. وعلى هذا فإن هذه أصحاب هذه البطاقات، وقد يكون أصحابها فتحوا حسابات جارية، والحسابات الجارية ما فيهاش ربا ولا فائدة ولا زيادة، حسابات جارية لأجل التسهيل لمعاملاتهم، والآن المعاملات كلها تسير على عن طريق هذه المصارف. فإذا استعمل هذه البطاقة وسحب منها مبلغا في البريد أو في غيره بشرط أن يكون الرصيد موجود، وكنا سبق أن تكلمنا عن البطاقات البنكية والذهبية والبطاقات الائتمان، وفرق بين البطاقة التي يكون صاحبها حسابه فيه رصيد بحيث أنه يسحب من رصيده، وبين الذي قد ينفذ منه الرصيد ويقرضه البنك اللي أعطاه هذه البطاقة، يقرضه ثم إذا دفع يدفع بالزيادة، هذه ربا، هذه ربا. أما إذا كان خاليا من مثل هذا بحيث أن البطاقة لو أراد استعمالها وليس لديه رصيد فإنها لا تعمل، هذا التعامل به بهذه الصورة وعلى هذه الطريقة مما يضطر الناس إليه في هذا الزمان، ولا حرج فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لعل هذا السؤال نختم به، يقول: ما هو الوقت الشرعي لأذكار الصباح والمساء، وهل يشرع للمسلم قضاؤها إن فاته الوقت المحدد لها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوقت الشرعي بالنسبة للأذكار، وقد اتفق العلماء في أول الوقت واختلفوا في الثاني. أول الوقت الذي هو أذكار الصباح على أنه يكون بعد الفجر، أي بين الفجر وشروق الشمس أو طلوعها، يأتي المسلم بأذكاره، وهي ثابتة في السنة. واختلفوا في قبل غروبها، فجمهور العلماء على أن قبل الغروب المقصود به قبل المغرب، يعني وقت آخر وقت أذكار المساء يكون من بعد العصر إلى ما قبل المغرب. وذهب مثل الشوكاني وغيره إلى أن وقتها يكون بعد المغرب وليس قبلها، بعد المغرب وليس قبلها. والصحيح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، أي قبل المغرب، قبل غروب الشمس، والله تبارك وتعالى أعلم. الشطر الثاني
هل يشرع قضاءها؟
أي أما قضاء الأذكار فالله أعلم، أنا ما وقفت على شيء في هذه المسألة. قضاء الرواتب بالنسبة للصلوات هذا ثابت في السنة، أما قضاء الأذكار فالله أعلم بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعات إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء السادس بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الثاني عام 42 و400 وألف، الموافق 19 من شهر نوفمبر عام 20 و2000. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: وفقكم الله تعالى شيخنا، هل من تعليق على بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء طيبا نافعا. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذا البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء هذا البيان التاريخي الذي فيه صدع بالحق. وإن كنا نعتقد أن هذا البيان قد تأخر والأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ليس من باب الاستدراك أو التعقيب أو الرد على علمائنا، فهم أدرى بمثل هذه الأمور وأعلم بها منا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير. وهذا من الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على أمثالهم، أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. وإن كان البيان صدر في هذا الوقت، فإن تحذيرات العلماء والأئمة من هذه الجماعة المخالفة، من هذه الجماعة المنحرفة عن جادة الصواب، قد كان قبل سنوات. وقد غرد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، على هذا البيان بأنه كان ممن يحذر من هذه الجماعة قبل 20 سنة. وأنا أقول أن من علمائنا من كان يحذر من هذه الجماعة أكثر من 40 سنة، وأنا شاهد على واحد من هؤلاء، الشيخ ربيع وفقه الله جل وعلا وشفاه، فقد كان يحذر من هذه الجماعة قبل أكثر من 30 سنة. في أول زيارة زرنا فيها الشيخ كان كلامه في حديثه، جاءه أحد قدماء زملائه في الدراسة في الجامعة الإسلامية يناقشه في رده على المودود في كتابه ورسالته النافعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد رد الشيخ عليه رحمة الله على هذا الرجل، والرجل منهجه منهج الإخوان، وإن كان تنظيميا لا ينتمي إلى الجماعة الأم، فإنه منهجيا على طريقة هذه الجماعة. وهذا هو المهم، لا تهمنا الأسماء والمسميات، ولا تهمنا القادات والزعامات، الذي يهم هو المنهج الذي تسير عليه هذه الجماعة، وقد تابعها فيه وعليه أذناب الإخوان وأفراخهم الذين جاءوا من بعدهم، والذين كانوا نتاج هذه الجماعة كالقطبية والسرورية. هؤلاء إن ادعوا تنظيميا أنهم لا ينتمون إلى هذه الجماعة، وليست لديهم بيعة للمرشد العام كما هي إحدى بدعهم، إلا أنهم منهجيا ينتمون إلى هذه الجماعة، لأنهم يعتقدون في شيوخها وقادتها، وعلى رأسهم سيد قطب الذي شحن قلوب وأفكار الشباب بتلك الضلالات والانحرافات العقدية الخطيرة، وقد انبرى للرد على جلها الشيخ ربيع وفقه الله جل وعلا لكل خير في كتابه الذي بين فيه ضلالات سيد قطب، وقبله الشيخ الدرويش في رسالة له كذلك بين فيها الضلال الموجود في كتاب الضلال الذي هو تفسير سيد قطب. والفكر التكفيري في هذا الزمان نشأ كانت نشأته ومنبته من فكر هذا الرجل ألا وهو سيد قطب. ومع الأسف الشديد في هيئة كبار العلماء كان سابقا من كان يدافع عن سيد قطب وهو يصرح أنه لم يقرأ له رسالة واحدة، ورد على الشيخ ربيع حفظه الله ردا شديدا دفاعا عن سيد قطب لما رد على سيد قطب وأظهر ضلالاته. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه ما صدر منه. الشاهد أن هؤلاء حذر العلماء منهم قبل هذا الوقت، وحذر منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى والشيخ الألباني، وقد ذكر قصته معهم في تحذيرهم من مجالسه وصرف الناس عن دروسه حقدا دفينا على السنة وأهلها من قبل هذه الجماعة التي تدعي أنها جماعة سنية، جماعة سنية وتحارب علماء السنة وتزدري بعلماء السنة، وقد كان رؤوس الإخوان يطعنون الطعن المبطن في مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وأكثر من هذا فإن الشيخ عبد اللطيف وفقه الله جل وعلا قد أمر بتعميم قراءة هذا البيان في جميع مساجد المملكة ولله الحمد والمنة، صدعا بالحق ودفعا للباطل وأهله ومناهجه المنحرفة. وهذا مما أوجبه الله جل وعلا على علماء هذه الأمة. فنحن نبارك لمثل هذه التصرفات والمواقف الشجاعة التاريخية، وهذا ينبغي أن نستفيد منه هذه الفائدة، ونحن ندعي أننا نلزم غرز هؤلاء العلماء ونسير على خطواتهم، نسير على خطواتهم في مثل هذه الأمور. الداعي السني وطالب العلم السني الذي يسير وراء علمائه وأئمته ينبغي أن ينهج منهجهم وأن يفضح الباطل وأهله وأن يصدع بالحق ويبينه للناس. هذا مما أوجبه الله جل وعلا على أمثال هؤلاء، سواء كانوا أئمة أو طلبة علم أو دعاة، لا أن يلتزم هؤلاء الحياد والسكوت وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. ومن غريب ما نسمع أحيانا أنه أخبرني أحدهم عن أحد الطلبة الذي يدعي الدفاع والانتساب لشيخنا الشيخ فركوس وفقه الله جل وعلا لكل خير، يقول في الفتوى الأخيرة هذه المتعلقة بالتباعد، يقول الذي بلغته فتوى الشيخ ثم صلى في المساجد فإن صلاته باطلة وهو آثم. أنا ما أدري أمثال هؤلاء كيف ينسبون لطلب العلم وهم مقلدة هذا التقليد المذموم الأولى به وبأمثاله أن يظهروا ويظهروا دفاعهم عن شيخهم لما طعن فيه بأقبح الطعونات وصدعوا بالحق في هذا الوقت بالذات، لأن المسلم واجب عليه أن ينصر أخاه المسلم، فكيف بنصرة الطالب لشيخه والتلميذ لأستاذه؟ هذا آكد وأوجب. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لالتزام ولزوم أصول أهل السنة والجماعة في شؤوننا كلها. هذا باختصار عن هذه عن هذا البيان وعن هذه الجماعة. ولهذا أنصح إخواني أن يهتموا بالكتب التي اعتنت بالرد على المخالفين، وخاصة مخالفي هذا الزمان، لأن البلوى بهم عظيمة والفتنة بهم شديدة، والواجب على المسلم أن يستبين سبيل المجرمين حتى يحذر شرهم ويبتعد عن ضلالاتهم. وهذا ما أمرنا به، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه: كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا جل أحاديث، إن لم تكن كل أحاديث الفتن، من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والاهتمام بمثل هذا لا لأجل الترف الفكري والتفكه وما إلى ذلك، هذا لأجل الالتزام بمنهج الحق. ولا يكون هذا الالتزام ولا يتحقق إلا بالتخلية قبل التحلية، التخلية من كل عقيدة فاسدة ومن كل منهج منحرف، والتحلية بأصول منهج الحق. ومنهج الحق نعتقد أنه منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لالتزام أصولهم والسير على منهجهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني: كيف يتعامل المسلم مع الهجمات المتكررة على الإمام البخاري وصحيحه، وما القصد من ذلك تحديدا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الهجمات في الحقيقة ليست على الإمام البخاري على شخصه، بل ولا على كتابه أو صحيحه، إنما المقصود من هذه الهجمات هي السنة، لأن هؤلاء جميعا أهل الباطل والشر، سواء من الملل الكافرة أو من الفرق المنحرفة والمناهج البدعية، كلهم يعلمون علم اليقين أن الذي فضح باطلهم وأظهر عوارهم للناس جميعا هو هذه السنة، ومنهج أهلها، منهج أهلها القائم على بيانها وعلى تمييز صحيحها من سقيمها قبل هذه الصحوة العلمية المباركة التي كان على رأسها أئمة السنة في هذا الزمان وعلماء الحديث لما أعادوا لهذه الأمة وأحيوا فيها التمييز بين الحق والباطل، والتمييز بين صحيح المرويات وسقيمها، حتى لا يعبد الله جل وعلا إلا بما هو حق، والحق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تلك الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة أو حتى الضعيفة، لأن الضعيف من قسم المردود. ولا نتعبد ربنا جل وعلا بحديث ضعيف، بل لا نتعبده إلا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا مقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله من صحيحه، مقصوده أن يجمع أو أن ينتقي ما صح من حديث رسول الله. ولم يدعي البخاري أن هذا الذي جمعه في صحيحه هي كل الأحاديث الصحيحة أبدا، هو يصرح أن هذه أحاديث منتقات من أحاديث صحيحة. قال: وقد تركت صحاحا، يعني ترك أحاديث صحيحة، لأن المقصود من جامعه هو الاقتصار على أصول أحاديث المسائل، لأنه جمع هذه الأحاديث وجعل لها تبويبات وتراجم، وزع عليها بعد ذلك ما صح عنده وبشروطه من تلك الأحاديث، فكان هذا الجامع الصحيح الفريد من نوعه، والذي اتفق علماء هذه الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، والمتعلق بالأصل الثاني من أصول ديننا ألا وهو السنة. فإذا ضرب أصحها، يعني أصح كتبها، ماذا ضرب؟ ضربت السنة. وإذا ضربت السنة ضرب دين الله جل وعلا، وبقي للناس هذا الخليط من الحق والباطل الذي عند أهل الأهواء على اختلاف مشاربهم وطرائقهم، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. وهذه الهجمة الأخيرة مع الأسف الشديد يعني صدرت من بلاد الحرمين مع وجود أولئك الأئمة والعلماء الذين وصلت دعوتهم وعلمهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، يخرج من بين أظهرهم أمثال هؤلاء الذين تشربوا الأفكار الخبيثة عن المستشرقين. وهذه من مساوئ البعثات التي تسمى بالبعثات الدراسية والعلمية إلى مثل هذه البلاد، وهم يركزون على أبناء تلك البلاد خاصة لأنها مهبط الوحي ومنبع الدعوة الحق من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى آخر مجدديها، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة. فهذا ليس بغريب، ولهذا موقف المسلم ينبغي أن يكون ابتداءً على دراية من هذه المخططات الخبيثة ومن هذه المناهج المنحرفة. يعني لا بد أن نعلم أن هذا لا يأتي عن فراغ، وأمثال هؤلاء في الحقيقة أبواق لغيرهم. هذا البوق الأخير هذا تقيأ ما أشرب من قبل أعداء هذا الدين. نسأل الله جل وعلا أن يخفي المسلمين شر هؤلاء جميعا. وهذه مثل ما طعن هذا، وإن كان ربما على فكر الحداثيين والمتأثرين بالمستشرقين، غيره كذلك من الرافضة الذين طعنوا في صحيح البخاري واتهموا صاحبه بأنه من نتاج الدولة الأموية التي تعتبر عندهم دولة مارقة، ويطعنون في أئمتها وخلفائها وما إلى ذلك، ويعني الطعونات المتصوفة وغيرهم في صحيح الإمام البخاري كذلك قديمة. وهكذا يعني المقصود هو الطعن في الحق الذي هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي جمع طائفة من أحاديثه هذا الإمام الجبل الذي لقب بعد هذا العمل العظيم الذي قدمه لأمة نبينا عليه الصلاة والسلام، عرف بأمير المؤمنين في الحديث، بأمير المؤمنين في الحديث. هذا الرجل الذي يحفظ من سنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه 100,000 حديث صحيح، ويحفظ من ضعيفها ضعف هذا العدد، 200,000 حديث ضعيف، حتى يميز بين صحيحها وسقيمها. وفعلا وفقه الله جل وعلا وحقق تلك الأمنية لأحد شيوخه لما سمعه في مجلس من مجالسه يتمنى أن يجمع كتاب في صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرى هذا الإمام الجليل لهذا العمل وجمعه في 16 سنة رحمة الله جل وعلا عليه، وهو يجمع هذا الصحيح. وقيل أنه كان في كل يوم يضع فيه حديثين لا يزيد عليهما، ويصلي الاستخارة عند كل حديث، يصلي الاستخارة عند كل حديث. هذا جمع بين العلم كمادة وبين تقوى الله جل وعلا والورع والقوة في الديانة والتدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يأتي من أمثال هؤلاء من يتكلم في هذا العمل الجبار ويطعن في صاحبه، نسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوفق المسلمين للتفطن لخدعهم وأساليبهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثالث، يقول السائل: كنت أعمل مع شركة في مشروع بعقد محدد بمدة 6 أشهر، ولكن تم توقيف المشروع بسبب مشاكل مالية وتقنية، وتم فصلي من العمل قبل انتهاء العقد 3 أشهر و10 أيام، ولم تقم الشركة بإعطاء أجرة المدة المتبقية من العقد، فقمت برفع دعوى قضائية، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بتعويضي بمبلغ مالي هو أكبر من أجر المدة المتبقية من العقد، وكذلك إلزام الشركة بتسديد مصاريف القضائية. يقول السؤال: هل يجوز له أخذ المبلغ الزائد عن الأجرة وكذا مبلغ المصاريف القضائية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه المسائل في الحقيقة تندرج ضمن قضايا النزاعات والخصومات، وهذه في الحقيقة تكون للقضاء لا للإفتاء، ولهذا الواجب على هذا السائل أن يرجع للقضاء في هذه المسألة. هو لا شك أنه مثل ما يقال العقد شريعة المتعاقدين، وما اتفق عليه في العقد عقد التعامل هذا ينبغي أن يلتزمه الطرفان، فإذا أخل طرف على تعهداته والتزاماته إزاء الطرف الآخر هذا لا شك ولا ريب سيسبب له ضرر، والضرر في الشرع يزال لا بد من هذا، وتقدير الضرر يعني قيمة هذا الضرر هذا يحدده القاضي وهو الذي يفصل في هذه المسائل. فإذا قضى القاضي بإعطاء هذه الأجرة فيجب على صاحب العمل بمعنى صاحب الشركة أن يسدد ما عليه في هذا الباب، وإذا قضى القاضي بخلاف هذا أنه مثلا حتى وإن لم ينتهي العقد له أن يوقفه ولا يعطيه أجرته يعني من المتبقي في العقد، فهذا يرجع إليه من ناحية الحكم الشرعي. الإنسان يأخذ أجر ما عمل، يأخذ أجر عمله لا أجر لما لم يعمل، هذا لا يستقيم في دين الله جل وعلا وفي الفقه الإسلامي. هذا الذي أنصح به هذا الأخ، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الرابع: شيخنا بارك الله فيكم، يستعين بعض الفلاحون أو الفلاحين للتنقيب عن المياه الجوفية بأشخاص، منهم من يستعمل أسياخ النحاس ومنهم من يستعمل يده فقط، وبعضهم يستعمل أغصان الزيتون للتنقيب عن هذه المياه الجوفية، فما حكم هذا الفعل وهل في تصديقهم ضرر على عقيدة المسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أنه سبق الإجابة عن مثل هذا السؤال، ولكن ربما في السنة الأولى لهذه الحصة. ومثل هذه المسائل العلماء يصفونها أنها من المسائل المعقولة المعنى، يعني إذا ذكر فيها من تعامل بها أو فيها أمرا لا بد أن يكون معقولا، ولا بد أن ينبني على الخبرة وعلى علم أهلها، ما هو هكذا فقط. وبالتالي مثل هذه الأمور يعني ما علاقة الماء بإنسان تتحرك يده وهو فوق الأرض التي في جوفها هذا الماء، فهذا ليس معقولا في معناه أبدا. هذا إذا فسرناه نفسره أنه ضرب من تعامل الجن أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، إن لم يكن ما هو أخطر من هذا. وبالتالي إذا قال الخبراء والمختصون في هذا الشأن بأن مثل هذا يقع ومثل هذا يحصل، يعني بإمكان الإنسان أن يمسك عود من غصن الزيتون مثلا، وأن هذا الغصن يتحرك إذا مرر على مكان في جوفه ماء، قلنا به. أما إذا قالوا هذا من اللعب وهذا من الدجل وهذا من الجهالة، لا بد أن نأخذ بقولهم وأن نعتمد قولهم ونترك قول الغير. من ناحية الشرعية مرد هذا الأمر إلى أهل التخصص والخبرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الأمور الغيبية لا يمكن للإنسان أن يطلع عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في قضية التأبير لما أخبره الصحابة أن أهل المدينة يؤبرون، يعني بمعنى يؤبرون النخيل، من يأخذون الدكار كما يسمى عندنا في مناطق النخيل، من الشجرة الذكر ويجعلونه في الشجرة في النخلة الأنثى حتى تأتي الغلة بعد ذلك. قال النبي مما رآه، ليس من قبيل الوحي، مما رآه أنه ما قال ما أظن أن هذا ينفع، فما أبر الصحابة لما سمعوا هذا من رسول الله. ثم بعد ذلك لما أخبروه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه ترجع إلى أهل الخبرة فيها وأهل هذا الشأن فيها. إذا كان التأبير ينفع بإذن الله جل وعلا ويصلح لمثل هذا، لا بد أن تؤبروا، وإذا كان لا يصلح فاتركوه. هكذا بالنسبة لمثل هذه الأمور، ما علاقة النحاس وما علاقة الزيتون بمثل هذا؟ هذا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها وأن لا يعتقدها. وهل في هذا ضرر على عقيدته؟ نعم، يكون ضررا على عقيدته، لأنك إذا اعتقدت في شيء ليس سببا لأمر ما أنه سبب، هذا يؤثر على عقيدته. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الخامس: ما حكم الصلاة في مسجد تقام فيه الأعياد المبتدعة والزردات وقراءة القرآن جماعة والحضرة، علما بأن المسجد لا يوجد فيه قبر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نعتقد في مثل هذه المسائل والقضايا أن المسلم مطالب باجتناب الأماكن التي فيها الشرك بالله جل وعلا، فيها قبر مثلا، فيها وثن يعبد مثلا، فيها عيد من أعياد الجاهلية مثلا، حتى وإن لم يعتقد هو بمعتقدهم فلا يجوز له أن يفعل فعلهم. ما إحنا لا نعتقد عقيدة الدجاجلة كذاك الدجال الذي قال أنه من السنة أن تأتي وتذبح عند القبر إذا كانت نيتك نية طيبة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لي ولأمتي صلى الله العفو العافية. هذه المشكلة، يعني الإنسان إذا تكلم في غير فنه كما قيل أتى بالعجائب. هذا الجاهل لما تكلم في العلم عن جهالة أتى بمثل هذه العجائب والضلالات، نسأل الله العفو العافية. فإذا لم يكن شيء من مثل هذه الأمور فلا شك ولا ريب أن العلة منتفية، ومثل هذه الأمور تدور مع علتها وجودا وعدما. العلة هي مثل هذه الأمور الشركية، إذا وجدت وجد الحكم ألا وهو التحريم، إذا انعدمت جاز هذا الفعل، والله تبارك وتعالى أعلم. في هذه المسألة إذا كانت هذه الزردات وهذه المخالفات التي تفعل في مثل هذه المساجد، والمساجد الأصل أنها منزهة ومطهرة عن هذا كله، والواجب على القائمين عليها أن يكونوا كما أمرهم ربهم جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا الواجب، لا أن تتخذ للحفلات وللزردات كما هي عادة الناس في هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سؤال الآخر: شيخنا بارك الله فيكم، كيف يتصرف من وجد مالا مدفونا في أرضه أو أرض غيره، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المال المدفون أو الكنز المدفون أو الركاز كما يطلق عليه كذلك فقها، هذا حكمه بحسب حاله وبحسب تاريخه. الركاز الذي فيه الخمس هذا كنز الجاهلية، هذا كنز الجاهلية، عرفه الأئمة بمثل هذا، بمعنى أن المال المدفون إذا كان من مال الجاهلية يعني ما قبل الإسلام فهذا ركاز، وحكمه حكم الركاز، من وجده فهو له ويؤدي خمسه، يتصدق بخمسه، هذه زكاة الركاز. أما إذا كان هذا المال، أما إذا كان هذا الكنز ليس من كنز الجاهلية بل الإسلام، قد يسأل سائل يقول كيف نميز بين هذا وذاك؟ التمييز بسيط سهل، بإمكانك أن تعرف من خلال نوع النقود، إذا كان نقودا أن تعرف تاريخه، كأن الآن يخرجوا من هذا المال المدفون مثلا قطع ذهبية من وقت الرومان، من وقت الرومان، هذا في الجزائر عندنا، هذا معروف أنه هذا فيه علامة على أنه من ركاز الجاهلية لأنه قبل الإسلام. ومثلا وجد في من هذا المال مال هو أوراق نقدية، أوراق نقدية مثلا من وقت الفرنسيين أو ما بعدهم بقليل، وإن كانت لا قيمة لها فهي لأنها أوراق، الغالب أنها ستبلى، فهذا يدل على أنها ليست من ركاز الجاهلية بل مال مدفون في الإسلام، في الإسلام. فهذا النوع الواجب على من وجده أن يعرفه، لأنه في حكم اللقطة، والتعريف معروف أن يعرفه سنة إن وجد صاحبه، وإلا كان ملكا له. واللقطة يذكر الفقهاء أنها تختلف باختلاف المكان الذي وجدت فيه، إذا كان في مكان معين معروف كان له مالك وهو معلوم المعالم، هذا سهل أن يعرف. أما إذا كان في مكان ليس له معالم وفي بر مثلا خلاء، وهذا لا يحتاج إلى التعريف ولا يمكن أن يحصل به التعريف. فهذا إذا كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض، إذا كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض، يعني لصاحب الأرض الأول يقول الفقهاء. فمثلا من تملك هذه الأرض من فلان ويعرف فلان هذا وهو ما دفن في أرضه مالا، يعني هذا البائع الأخير، فإنه يرجع هذا للمالك الأول، ثم الذي بعده إن لم يكن هذا له يرجعه إلى من قبله، وهكذا. هو صعب التحقيق من ناحية العملية، ولكن هذا هو الحكم الذي ينبغي أن يصدر عن من وجد مثل هذا في أرضه، هذا في أرضه. أما إذا كان في أرض غيره فهذا لغيره وليس له، أما إذا كان في الأراضي التي نسميها الآن أراضي العمومية فهذا الواجب عليه أن يرجعه إلى المصالح المختصة بمثل هذه الأمور. المهم هذا إما أن يكون ركازا وفيه الخمس، وإما أن يكون غير ذلك إذا كان من كنز الإسلام له أن يتملكه بالأحكام السابقة الذكر المتعلقة باللقطة والعلم عند الله جل وعلا. أما في هذا مسألة فرعية عن هذه المسألة فيما يتعلق بالتنقيب على الكنوز كما هو شأن بعض الناس وأصبحوا من المتخصصين في هذا، هذا يتعلق بمسألة أخرى. المسألة هي منع ولي الأمر، ولي الأمر عندنا وعند غيرنا يمنع من مثل هذه الأعمال والتصرفات ويعاقب عليها لما فيها من المضار في هذا الباب، ليس هذا موضوع أو موضع بسطها، ولكن إذا منع وجبت طاعته، ولا ينبغي للناس أن يجتهدوا في التنقيب على هذه الكنوز والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع العملة في بلد معين واستلام صرفها في بلد آخر ويكون التقابض بالتوكيل من كل طرف، وما الحكم إذا كانت العملة واحدة؟ يعني إذا اختلفت العملات وإذا كانت متحدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه الأيام قبل يومين فقط عرضت علي مسألة متعلقة بهذا الأمر، وهي غريبة جدا، يعني حتى نرى كيف أن التعاملات إذا خالفت الشرع وقع أصحابها في المحاذير وفي المفاسد. هذا رجل عنده مال، يعني قيمة كبيرة من العملة من الأورو في بلد أوروبي، واتفق مع أحدهم في البلد أن يبيعه هذا المبلغ، فمشوا بالطريقة التي أفتى بها علماؤنا أنه يجعل وكيل له في ذاك البلد وهو في هذا البلد، وبالهاتف، هذا يقول قبضت، هذا يقول استلمت، في مجلس واحد، يعني مجلس واحد من حيث الوقت، لأنه مثل هذه العمليات، عمليات صرف العمولات، فيها نوعي الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل متعلق بالزيادة، وربا الفضل إذا كان بعمولات مختلفة فيجوز فيها الفضل. مثلا تغير أو تصرف دولار بدينار، يجوز فيها التفاضل، يجوز فيها التفاضل. قال مئة دينار بألف ولا العكس، ما عليش نديره هذا باب التفاؤل، مئة دينار بألف دولار مثلا، بألف دولار، هذا تفاضل لأنه فيه زيادة. ولكن يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسيئة، والنسيئة هي الأجل، يعني ما يكونش في وقت مختلف، يعطيه الصباح وفي المساء يعطيه الثاني، أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو ما إلى ذلك، لا يجوز فيها التأخير أبدا. مثلا بمثل، يدا بيد، كما جاء في الحديث في نوعي الربا، مثلا بمثل، هذا إذا كان من نفس الجنس، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الدينار بالدينار، الدينار بالدينار، لا يجوز فيه لا الفضل ولا النسيئة. بعض الناس يغفلون في هذا الباب، مثلا الذين يغيرون الأوراق المالية اللي تكون من صنف واحد، الأورو، يغير الورقة تاع 500 أورو مثلا بغيرها، يعطي له الأوراق تاع 100 أو 200، يعطي له مثلا 600 أورو، وهذاك يعطي له ورقة واحدة تاع 500 أورو، هذا فيه ربا فضل وربا نسيئة، ولا يجوز ربا فضل، وهذا لا يجوز إذا كان من جنس واحد. أو يغير له الصرف، وهذه من الأمور الشائعة بين الناس، يقول له هاك صرف لي، يعطي له الورقة النقدية وبعد يقول له وبعد أدي الصرف، هذا أجل ونسيئة، لا يجوز، ينبغي أن يكون في نفس المجلس. وهذا تفسير قوله يدا بيد، يعني في نفس المجلس. قلت هذه القصة أنه هذاك الوكيل أمشى عند هذاك البائع في تلك البلاد، ولما اتصلوا مع بعضهم قال له استلمت، استلمت، قال استلمت، استلم هذاك، أظن قال لي 100,000 ولا ما أدري كم، وهذا أعطاه الدينار. والثاني هو وجماعته نصبوا حيلة لهذا الوكيل، وأنهم أشغلوه، لأنه تم هذا الأمر في بيت، تم هذا الأمر في بيت، أشغلوه تشرب قهوة كذا 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 كذا، وغيروا له الحقيبة، غيروا له الحقيبة من هذه الأوراق النقدية إلى أوراق نقدية مزورة، لأنه هذا خطأه، أنه من المفروض استلم يمسك ماله ويمسك نقوده، الناس هذو ما لا يعرفهم، ولكن ينصرف مباشرة ولا يقعد، لأنه جاء لهذه المهمة. المهم حصل الذي حصل، حصل الذي حصل، وغير هؤلاء ربما وقعوا فيما هو أسوأ، يعطيهم بعد يقول له على ساعة نعطيك، وبعد لا يعطيه، ولا يجي ويقول له المال لم يكتمل بعد، ويعطي له نصفه، وتوقع مشاكل ونزاعات لأجل هذا الأمر. ولهذا لسد هذه الأبواب والذرائع كلها حرم علينا ربنا جل وعلا النسيئة في مثل هذه التعاملات. فهذا السائل يقول أعد قراءة السؤال.
يقول هذا حكم بيع العملة في بلد معين والاستلام من بلد آخر.
إذا كان مثل ما قلنا أو هذه فتوى كلنا سألنا عنها مشايخنا منهم الشيخ يعني العلماء منهم الشيخ بكر رحمه الله جل وعلا، فأفتوا بهذه الطريقة أنه الوكيل يستلم يعني يكون بالهاتف، والآن عندنا وسائل أخرى غير الهاتف يعني الصوت وصورة يستعملوا هذه الوسائل اللي يكون فيها الصوت والصورة، هذا يستلم وهذا والثاني يستلم ويكون تقابض في نفس المجلس وإن كان في أمكنة مختلفة، لأن الذي يهم هو الزمن وليس المكان، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني بهذه الطريقة يكون جائزا، أما بغيرها فهذا لا يجوز لأنه من ربا النسيئة، وكما يفعل بعض الناس يقول له نعطيك هنا وأعطيني في البلد الآخر، يعني كي يروح هو للبلد الثاني يأخذ هذا المال، هذا غير جائز، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الآخر، أحسن الله إليكم، أطلق بريد الجزائري تعاملا وهو التمكين من سحب أموال حسابك البريدي عبر آلات السحب التابعة للبنوك، وما حكم سحب الأموال منها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن البنوك تعتبر ونعتقد فيها وقال فيها علماؤنا أنها مؤسسات ربوية، لأن هذه حقيقة هذه المصارف قائمة على الربا، مصارف ربوية، والأصل أنه لا يجوز لنا التعامل مع مثل هذه المصارف إلا أننا مضطرون لمثل هذه التعاملات، والاضطرار لا يأخذ لا يغير الحكم، يبقى في حدوده، فإذا اضطررنا للتعامل نتعامل بقدر الاضطرار ولا نزيد على ذلك. بعض الناس يعني تصرف رواتبهم عن طريق البنوك، تصرف رواتبهم عن طريق البنوك، إذا صرف راتبه يسحب هذا الراتب ولا يبقي ماله ليتقوى به هذا البنك، وما يقولش أنا الراتب بتاعي أين يأتي من هذه رؤوس الأموال الضخمة الموجودة، لا، هذه الرؤوس أي رؤوس الأموال إنما هي بسبب هذه الإيداعات التي يتركها أصحابها، فتسحب الراتب بتاعك مباشرة. وعلى هذا فإن هذه أصحاب هذه البطاقات، وقد يكون أصحابها فتحوا حسابات جارية، والحسابات الجارية ما فيهاش ربا ولا فائدة ولا زيادة، حسابات جارية لأجل التسهيل لمعاملاتهم، والآن المعاملات كلها تسير على عن طريق هذه المصارف، فإذا استعمل هذه البطاقة وسحب منها مبلغا في البريد أو في غيره بشرط أن يكون الرصيد موجود، وكنا سبق أن تكلمنا عن البطاقات البنكية والذهبية والبطاقات الائتمان، وفرق بين البطاقة التي يكون صاحبها حسابه فيه رصيد بحيث أنه يسحب من رصيده، وبين الذي قد ينفذ منه الرصيد ويقرضه البنك اللي أعطاه هذه البطاقة، يقرضه ثم إذا دفع يدفع بالزيادة، هذه ربا، هذه ربا. أما إذا كان خاليا من مثل هذا، بحيث أن البطاقة لو أراد استعمالها وليس لديه رصيد فإنها لا تعمل، هذا التعامل به بهذه الصورة وعلى هذه الطريقة مما يضطر الناس إليه في هذا الزمان، ولا حرج فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لعل هذا السؤال نختم به، يقول: ما هو الوقت الشرعي لأذكار الصباح والمساء، وهل يشرع للمسلم قضاؤها إن فاته الوقت المحدد لها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوقت الشرعي بالنسبة للأذكار، وقد اتفق العلماء في أول الوقت واختلفوا في الثاني. أول الوقت الذي هو أذكار الصباح، على أنه يكون بعد الفجر، أي بين الفجر وشروق الشمس أو طلوعها، يأتي المسلم بأذكاره، وهي ثابتة في السنة. واختلفوا في قبل غروبها، فجمهور العلماء على أن قبل الغروب المقصود به قبل المغرب، يعني وقت آخر وقت أذكار المساء يكون من بعد العصر إلى ما قبل المغرب. وذهب مثل الشوكاني وغيره إلى أن وقتها يكون بعد المغرب وليس قبلها، بعد المغرب وليس قبلها. والصحيح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، أي قبل المغرب، قبل غروب الشمس، والله تبارك وتعالى أعلم. الشطر الثاني
هل يشرع قضاءها؟
أي أما قضاء الأذكار فالله أعلم، أنا ما وقفت على شيء في هذه المسألة. قضاء الرواتب بالنسبة للصلوات هذا ثابت في السنة، أما قضاء الأذكار فالله أعلم بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين.